الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الخميس 22 من شهر شوال المبارك بإذن الله. السؤال الأول في هذه الحلقة، سألني أحد أصحاب الفضيلة يقول: لقد اطلعت مؤخرا ما عدد من إخواني ومنهم طلاب علم ودعاء على بيان صدر من مجموعة من الأئمة والدعاة المسلمين، وكذلك من أحبار وقيادات الجالية اليهودية في هذه المدينة. وهذا البيان كان بشأن ما يحدث بالأرض المحتلة في فلسطين وخصوصا غزة. نعم، ثم تابع السائل فقال: تعجبنا من تصوير القضية وكأنها صراع بين طرفين متساويين، كلاهما مخطئ ولو كان الخطأ بنسب متفاوتة. والذي يوهم بأن من كتب البيان تجاهل أننا ضحايا وأصحاب قضية ومعتدى عليهم، وأنه كان ينبغي ألا نشارك في بيان كهكذا حتى ولو حسنت النوايا، من باب الاصطفاف مع إخواننا المقهورين وإنصافهم. ثم تابع فقال: وعجبت أكثر عندما وجدت توقيع فضيلتكم بين من وقعوا على هذا البيان. فقال: فأردنا من باب الأدب مع علمائنا أن نستوضح من فضيلتكم ملابسات هذا البيان والتوقيع عليه، إحقاقا للحق وصونا لجناب أهل العلم وحملة الشريعة من خوض الناس فيه. أبدأ فأقول: جزاك الله خيرا على المبادرة إلى الاستضاح والتنبيه والنصح. والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم أردفوا بالقول: أن أضع بين يدي أحبتي في الله حيثما كانوا الحقائق الآتية التي ندين الله تعالى بها فوق كل أرض وتحت كل سماء. أولا: أن اغتصاب الأرض في فلسطين وأن انتهاك حرمات أهلها دماء وأموالا وأعراضا عدوان تدينه الأرض والسماء، لا سيما إذا امتد إلى المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز، وشمل تدمير البنية التحتية وكل مقومات الحياة الأساسية، وهو من أبشع صور الإرهاب الذي ينبغي أن يتداعى العالم بأجمعه لمقاومته والتصدي له. فإن إرهاب ما يسمى دولا أو كيانات غاصبة وأمثلها أنكى وأبشع، بل ولا ينبغي أن يقارن من حيث المبدأ مع ردود أفعال الضحايا والمقهورين، لا سيما مع هذا الاختلال الرهيب في موازين القوى. ومن ثم فإننا نقول لإخواننا من المعتدى عليهم المنتهكة حرماتهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق: نحن منكم وبكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، الدم الدم والهدم الهدم. ثانيا: ليس لعرق ظالم حق. لقد جاء بهذه العبارة حديث نبوي معناه أن الظلم لا يكسب الظالم حقا، وأن طول أمد العدوان لا يكسبه شرعية أبدا، ولو بقي مئات السنين، ولو ظهر أصحابه وتداعى لنصرته كل قوى البغي في العالم، سيظل الحق حقا والباطل باطلا، ما بقيت الأرض والسماء وما بقي الليل والنهار، وحقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، والذنب لا ينسى والديان لا يموت. نعم، فلو جاء أحد إلى أرض مملوكة لغيره فغرس فيها غرسا غصبا، أو بنى فيها بناء قهرا تعديا ليستوجب به ملكية الأرض، فقد صار بهذا الفعل ظالما غاصبا، وأن عليه أن يقلع ما غرس وأن يهدم ما بنى، إلا إذا رضي صاحب الأرض ببقاء الغرس أو البناء واتفقا على تسوية عادلة. ثالثا، أنه لا مانع بل ينبغي أن يتداعى العقلاء إلى هدنة تحقن فيها الدماء ويغاث فيها الضحايا والمنكوبون، تمهيدا للتفاوض حول سلام عادل تعاد فيه الحقوق المغتصبة لأصحابها، وينصف فيه المعتدى عليهم من الضحايا والمنكوبين واللاجئين والمشردين. وكل تصريح فهم منه خلاف ذلك، سواء أكان مكتوبا أو كان منطوقا، فهو غير مقصود، لا يعد أن يكون كما قيل، لا يعد أن يكون مقصودا لم يفهم، أو مفهوما لم يقصد، لا يعد أن يكون مقصودا لم يفهم أو مفهوما لم يقصد. ولعل عائق اللغة كان السبب الرئيس وراء هذا الالتباس. ثم يبقى أن يعلم أحبابي في كل مكان أنني عاكف في محراب العلم، تارك للسياسة وبياناتها لرجالاتها، فلست منهم، لكل ميدان خبراءه ورواده، وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. أيضا أن يعلم أحبتي في الله أنني لم تسبق لي مشاركة في بيانات سياسية من قبل، هذه المرة الأولى، وأعد وأرجو أن تكون الأخيرة بإذن الله، وأن أكل الأمر إلى عالمه، والله من وراء القصد، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني في هذه الحلقة، أنا أعمل في شركة IT تعين خريجين جدد، تعطيهم تدريبا مدفوع الأجر، تدفع لهم رواتب إلى أن تتمكن الشركة من توظيفهم عند أحد عملائها ليدروا دخلا على الشركة. أنهيت فترة التدريب مع الشركة، أرسلوا لي طلبا للالتحاق بأحد عملائهم، وشركة فريماك، شركة تمويل كبرى معروفة على الساحة الأمريكية، نشاطها شراء قروض البيوت من البنوك التي تقرض مشتري البيوت، ويحق لي أن أقبل الطلب أو أن أرفضه، لكن في حالة رفضه ربما يتم اتخاذ إجراء تأديبي معي حسب سياسة الشركة، هل أقبل الطلب أم لا؟ وقد ثم أضاف السائل أنه مستعد أن يقبل العمل في فريديمات ويتخلص من كل مرتبه الشهري لأنه يحتاج للخبرة العملية فقط. الجواب عن هذا أن شراء القروض أو الديون بأقل من قيمتها ربا جلي قطعي بلا نزاع، فمحور هذه الشركة محور الارتكاز في أعمالها كلها، المحور الرئيس التي تقوم عليه وتتمحور حوله وترتكز عليه المعاملات الربوية. ولمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول العمل في المصارف الربوية نسوقه بنصه تتميما للفائدة، الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله وهم سواء، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشى بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. لعلنا نضيف أيضا على ذلك أو نؤكد على الضابط الذي حرره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان، أنها الإعانة المقصودة أو المباشرة، هذا هو ضابط التحريم. ومن ثم وبناء على ما سبق، فإذا كان مقصوده مجرد تحصيل الخبرة ولم يكن عمله يمثل إعانة مباشرة أو مقصودة على الحرام، لعلنا نفسح له مجالا للترخص، مع التأكيد على فضيلة التورع وحسن الاحتياط للدين، وأنه لا شيء يعدل السلامة. والله تعالى أعلى وأعلم، فخير دينكم الورع. السؤال التالي جاء من روسيا: هل يصبح التداوي واجبا على الأب إذا كان المرض سببا يمنعه من التكسب والإنفاق على عياله، حتى من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الجواب عن هذا أن التداوي مشروع في الجملة وتعتريه الأحكام الخمسة. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا كان تركه يفضي، يكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض معديا ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. وقد يقاس على ذلك إذا تعين سبيلا لإعاشة من يعول، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع في جدة حول حكم التداوي، نسوقه بنصه تتميما للفائدة. الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما ورد فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. ثم أضاف البيان قائلا أو القرار قائلا: وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والشخصية والأشخاص، فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية، ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى، ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروها إذا كان بفعل يعني بدواء يخشى منه أن تحدث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها. فهذه قواعد التداوي وفقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فأنا أؤكد على ما ذكرت أيها السائل الكريم: إذا تعين التداوي سبيلا لتمكن الشخص من أن يعني يتولى واجبه ومسؤوليته في إعاشة أهله والإنفاق عليهم، فيصبح واجبا من باب كما تفضلت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الذرائع تأخذ حكم المقاصد. بارك الله فيك. سؤال: أحد الإخوة كلف بإيصال صدقات وزكوات للفقراء وكان مسافرا، فصودرت أمواله، أخذت منه رغما عنه، ما موقف هذه الأموال؟ هل هو مطالب بردها لمن كلفوه بها؟ الجواب عن هذا أن الواجب هو إيصال الزكوات إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين أو إلى وكلائهم. هذا الذي ضاعت منه أموال الزكاة، هل هو وكيل عن الفقراء؟ إن كان وكيلا عن الفقراء فقد برئت ذمة المزكي. المزكي يقول أنا سلمتها للفقير، ضاعت منه لست مسؤولا، سلمتها لوكيله أي لوكيل الفقير، ضاعت منه لست مسؤولا، الخصومة بينه وبين وكيله. ويبقى النظر في الخصومة وفي العلاقة بين الفقراء ووكلائهم، إن كانت قد ضاعت منهم بغير تفريط أو تعد فلا ضمان عليهم، وإن ثبت في حقهم تفريط أو عدوان فهم ضامنون. أما إذا كان هذا الشخص الذي ضاعت منه أموال الزكاة وكيلا عن المزكي وليس وكيلا عن الفقير، فلا يزال المزكي ضامنا لأن وكيله لم يوصل المال بعد، فلا يزال المال في ضمانه إلى أن يصل إلى يد الفقير أو إلى يد وكيله، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. إذ الواجب في حقه ضمان توصيل الزكاة إلى مستحقيها، ثم تكون الخصومة والمنازعة بينه وبين وكيله، ولا علاقة للفقراء بهذه المنازعة، ومناط الضمان دائما هو التفريط أو التعدي. لقد سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن رجل حلت عليه زكاة ماله فأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين، فوضعها في مكان آمن ثم سرقت منه، هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟ فأجاب: هذه الدراهم تضمن للمساكين لأنها لم تصل إليهم ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن، سؤال آخر وجه لي مرة أخرى: لقد سرقت محفظة نقودي في هذا اليوم وبها مبلغ من المال مخصص للزكاة، هل تسقط الزكاة بهذا المبلغ الذي فقد أو سرق، أم يجب علي إخراج الزكاة؟ فقال: هذا المال الذي أعده السائل للزكاة لم يخرج عن ملكه، بل لا يزال في ملكه، ولم يصل إلى مستحقه من الفقراء أو غيرهم، وعلى هذا فإذا سرق المال الذي أعده الإنسان للزكاة فإنه يجب عليه إخراج بدله، وينبغي ألا يحزن، فقد يكون إخراج بدله سببا لأن يرد الله عليه هذا الذي سرق منه إن شاء الله. سؤال آخر حول القاعدة الأصولية التي تقول: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ما معنى هذه القاعدة؟ ونود إيراد أمثلة عليها. القاعدة هذه تعني أن أي دليل تطرق لي احتمال في ثبوته من حيث الصحة وعدمها، أو في دلالته من حيث القطعية والظنية والوضوح وعدمه، لاحتماله أكثر من وجه، لا يصلح أن يكون حجة على المخالف أو الإسلال به على أنه نص في هذه المسألة، مش النص الذي يقطع النزاع. القرافي يقول يعني رحمه الله: الدليل من كلام صاحب الشرع إذا استوت فيه الاحتمالات ولم يترجح أحدها سقط به الاستدلال، وليس معنى سقط به الاستدلال أن يترك الاستدلال به بالكلية أو أنه لا يستدل به على حكم آخر، لكن مرادهم أنه ليس حجة على المخالف. ولهذا قال بعضهم: والمراد بسقوط الاستدلال به أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل، لا أن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا. من الأمثلة على هذا مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من أراد أن يستدل بالقرء على أنه الحيض أو الطهر نقول له لا، يعني هذا ليس دليلا قطعيا. اللي كلمة قرء تحتمل أن تفسر أنها حيض، تحتمل أن تفسر على أنها طهر، وإذا كان ذلك كذلك فليس دليلا قاطعا لا للذي قال بأنه حيض ولا للذي قال بأنه طهر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هل التفرق بالأبدان كما هو قول الجمهور، ولا تفرق مجلس كما هو قول ما احنا الآن عقدنا عقد بيع في هذا المجلس، متى يلزم العقد؟ ما هو التفرق الذي يلزم به العقد؟ الأصل عند الجمهور التفرق بالأبدان، يعني نترك المجلس وننصرف. لكن عند آخرين يعني كمالك التفرق بالأقوال، يعني إذا احنا أفلنا الحديث في هذا الموضوع وفتحنا الحديث في موضوع آخر الصفقة تمت ولزمت، لأننا تفرقنا، أي تفرقنا بأقوالنا وإن لم نتفرق بأبداننا. على كل حال وكل من الفريقين استدل بهذا الحديث، فهنا يقال لهم ما دخل فيه الاحتمال سقط به الاستدلال على تعين أحد الوجهين، فتحتاجون إلى دليل آخر يدعم هذا القول أو يدعم ذاك. أيضا الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. لما سئل عن يعني الحجامة، يعني من استدل بأن الحجامة مفطاه للصائم استدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن هذا الحديث عارضه حديث فعلي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، أخرجه البخاري، أخرجه الإيه؟ البخاري. نعم، فقالوا إن حديث ابن عباس يرد عليه الاحتمال، فقد يكون مخصوصا بمقام النبوة، أو قد يكون لمرض كان به صلى الله عليه وسلم، ففي بعض ألفاظه من وجع كان به، يعني فقالوا صعب أن تأخذ بحديث ابن عباس في المنع من الحجامة. يعني أقصد كل ما دخل فيه الاحتمال المعقول الذي له وجه وليس مجرد توهم، فإنه يبطل به الاستدلال على أنه نص قاطع جازم في المسألة. فنؤكد القاعدة ليست على إطلاقها، ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال، المقصود الاحتمال المبني على دليل كلفظ خاص يخص عموم اللفظ العام، أو لفظ مقيد يقيد إطلاق لفظ مطلق إذن مرادهم بالاحتمال الذي يبطل به الاستدلال الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن وتأكد بالاعتبارات، لا بأي احتمال، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به. مثال لطيف على الاحتمالات الضعيفة: في حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. فهذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. اعترض عليه باحتمال الخصوصية أو أن المس كان بحائل. ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما كم يمسها كان حائل من خلال حائل يعني. يعلق العلامة أحمد شاكر فيقول واضح أن هذا التعقيب لا قيمة له بل هو باطل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب. هكذا قال رحمه الله. سؤال حول حكم الأفراح المختلطة من باب صلة الرحم في ظل وجود بعض المنكرات مثل الأغاني وتطيب النساء ونحو ذلك. فرح أقامه بعض أرحامنا دعانا إليه، نعلم أن به مناكر، أن نعلم أن تلبية الدعوة وقعت خصومة بيننا وبين أرحامنا، وإن ذهبنا نكون قد خلطنا القوم في مناكرهم، فماذا نفعل؟ الجواب عن هذا أن الأصل هو تلبية الدعوة، وهذا من حق المسلم على المسلم. نحط الأصل أولا ونطبق على المناطق الذي سأل عنه السائل. الأصل تلبية الدعوة فهي حق من حقوق المسلم. ففي حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعته، وإذا مات فاتبعه. ويتأكد هذا في الدعوة إلى وليمة العرس خاصة، فتلبية هذه الدعوة واجبة عند جماهير أهل العلم. ففي الحديث المتفق عليه عن نافع مولى بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وفي حديث مسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. معنى يصلي يعني يعمل إيه؟ دعاء. ويفيد الحديث أن المسلم إذا دعاه أخوه إلى وليمة العرس فعليه أن يجيب دعوته تطيبا لخاطره ومشاركة منه لفرحة أخيه. فإن كان صائما صوم فريضة كالقضاء والنذر يحضر ولا يأكل، لكن يدعو لأهل الدعوة بالخير والبركة. إن كان صومه نفلا فإن شاء أفطر وأكل مع صاحب الدعوة، وإن شاء أكمل صومه، لكن ذهابه وحضوره للدعوة مؤكدا مؤكد مفطرا كان أو صائما. أيضا حديث: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقد رأى أبو هريرة من دعوا إلى طعام وليمة فلم يجيبوا فقال: أشهد أنكم لعصاة لأبي القاسم، أشهد أنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة نعملها تطبيق على خصوصية الحالة. من موانع قبول الدعوة أن توجد مناكر في أماكن الدعوة لا يتمكن من إنكارها. فإن كان هناك منكر وهو يستطيع إزالته فيجب عليه الحضور لسببين: إجابة الدعوة وتغيير المنكر. وإن كان لا يمكنه إزالته فلا ينبغي له الحضور. ابن قدامة رحمه الله يقول في المغني: إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف. طيب، وصفة خاصة بزمننا هذا وفي هذه الحالة؟ لعل من الحلول المقترحة التي تؤدي إلى الجمع بين صلة الرحم وتجنب المشاركة في المنكر وتتضمن إنكارا جزئيا للمنكر أن يحضر للتهنئة وتقديم الهدايا العرفية من الباب من الخارج، ثم يعتذر عن الجلوس والمشاركة بسبب هذه المناكر، فيكون قد وصل الرحم وأنكر في حدود الاستطاعة. وقد رأينا من يفعل هذا كانت موقفه مؤثر جدا، ذهب فعلا حتى لا يقال إنه امتنع من الحضور بخلا وشحا، لأن لا يقدم هدية، لأن لا يقدم واجب التهادي، لا والله أنا جئت وتلك هديتكم بارك الله فيكم، لكن اسمحوا لي، أنا لا يليق بي بل لا يحل لي أن أجلس في هذا المجلس مع هذه المناكر، سامحوني، سلام عليكم. فجمع بين إنكار المنكر من ناحية وصلة الرحم من ناحية أخرى، وتوصيل رسالة أرجو أن تكون يعني بليغة في مقامي هذا بإذن الله. سائلة تسأل: هل يجوز تعليق صور مرسومة بطريقة حديثة لا تظهر المعالم كنوع من الفن التجريدي لبعض الكائنات الحية؟ يا بنيتي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الفن التجريدي لا أستطيع تصوره عن بعد بهذه الصورة، لكن الصورة التي تتبين فيها معالم إنسان والرأس موجودة لا يجوز تعليقها، إذا قطع الرأس فالباقي كجزع الشجرة لا حرج فيه. ومسمى المانيكان الذي يوضع في المحلات عشان به إنما الصورة الرأس، مر برأس التمثال فليقطع. فإن كانت هذه الصورة التجريدية تبدو فيها ملامح بشرية واضحة، إن أزلنا رأسها فلا قضية، فيعني فلا بأس بتعليقها أو بغير تعليقها باتخاذها عامة. إن بقي الرأس أرجو أن تجتنبيها بارك الله فيك. أنا أرسم بناتي بالقلم الرصاص وأعلق صورهم في البيت. لا يعني يا بنيتي أرجو أن لا تفعلي. الخلاف حدث في الصورة الفوتوغرافية لأنها هي عين خلق الله وليست مضاهاة له، أما الصورة الرسم باليد هذا هو الذي ينطبق عليه النهي المباشر الوارد في نصوص النهي عن التصوير، فأرجو أن تمتنع عنه يا بنيتي بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أخ يقول: أخ مستثمر فلوس في الستوك ماركت بالتحديد في شركة AMC، شركة تعرض أفلام سينمائية في الولايات المتحدة. عندما أستثمر لم أبحث عن حرمانية الاستثمار في هذا السهم، بعد مرور وقت كان عنده شك إنها حرام، انشغل، لم يبحث فيها أكثر مع ملاحظة إن هذا الاستثمار في شركة أساس ربحها من عروض الأفلام في أمريكا بكل ما يأتي بها من مشاهد وأفلام ضد العقيدة والأدب الإسلامي، وإذا كان الاستثمار حراما ماذا يجب علي فعله تجاه رأس المال والأرباح التي اكتسبتها؟ الجواب عن هذا أن الغالب على الأفلام في هذا البلد الفساد، كما لا يخفى، فساد عقدي أو فساد أخلاقي، تعلق بالشبهات أو تعلق بالشهوة أو تعلق بالشهوات، فينبغي تجنب الاستثمار فيما كان من هذا القبيل، ما كان من جنس الإعلام الهابط والبنوك الربوية والملاهي الليلية وصالات القمار، كل الاستثمارات ينبغي للمسلم أن يجتنبها جزما ويقينا. طب ماذا عن مكسبه؟ ما كسبه قبل العلم بالتحريم، يعني كان غافل، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أهو كلها تجارة وكله حلال، محدش نبهه، كان مستغرقا في العمل الاستثماري والتجاري ذاهلا غافلا، لم يكن على دراية بالتحريم أو على انتباه له، يعفى عنه، لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه، لقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغه، وقد قال تعالى في الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من كان يتعامل بالربا قبل العلم بالتحريم، أو بنى على تقليد لعالم أفتاه أن الفوائد حلال، وما أكثر من يفتون بهذا من أصحاب العمم الكبرى في واقعنا المعاصر. من تأول تقليد من قال بحل هذه المعاملات، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما ما كسبه منها بعد علمه بالتحريم ينبغي له التخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. وإذا كانت هنا نسبة من هذه الأفلام مشروعة، يعني قد تكون بعض الأفلام أفلام تاريخية، أفلام علمية مثلا، ليس فيها هذا الهبوط ولا هذا الفساد العقائدي أو الأخلاقي، فهذه بعينها يترخص في تمول أرباحها، ويتخلص مما سواها بتوجيهه إلى المصارف العامة، وتعرف هذه النسبة بالاجتهاد وغلبة الظن. سؤال لطيف يقول: نحن مجموعة من الشباب ننوي إنشاء جمعية لنصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام من الناحية الأكاديمية والعلمية، والأسماء المقترحة أنصر نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم ننوي إن شاء الله المحافظة على صيغة الصلاة والسلام كاملة غير منقوصة من غير اختصار في الاسم العربي كتب عليه الصلاة والسلام، لكن نفضل اختصارها أو إزالتها في الاسم الإنجليزي طلبا للسلاسة والاختصار في الأوراق القانونية. واسم الموقع سيكون Support Your Prophet Foundation. Support Your Prophet Foundation، ما فيش بروفيت صلى الله عليه وسلم. لكننا نشعر بالحرج من هذا المسلك، ما علمنا أن هذا خلاف الأولى، وأنه خلاف المستحب، مع وجود نية لإشاعة الصلاة والسلام عليه داخل الموقع، بل ما أنشأ الموقع إلا لنصرته صلى الله عليه وسلم، وكذلك داخل منصات التواصل الاجتماعي التي ننشئها لهذا الغرض. فأيضا يعني أقول أؤكد أن الامتناع من إضافة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس الخجل من كثرة الصلاة على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، حاشا وكلا، هذه سنحافظ عليها داخل المواد القانونية بصيغتها الإنجليزية، لكن فقط اسم الموقع الإلكتروني والاسم القانوني للجمعية، لأن عادة الناس في هذه المواضع الاختصار واستعمال أقل عدد ممكن من الكلمات. فما هو الجواب؟ الجواب عن هذا: لا شك أن الأكمل والأتم أن تشفع كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الصلاة والسلام عليه، لكن هذا انتبه على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب، فإن من السلف من كان يكتفي في ذلك بالصلاة والسلام عليه لفظا، وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة، وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا يكتبها ثم يقول صلى الله عليه وسلم. ويستحب كذلك الصلاة عليه عند رؤية اسمه مكتوبا، فقد كان الإمام أحمد لا يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لكنه ينطقها إذا قرأ أو كتب. السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث أين عم ذكر هذا، ونقل عن الخطيب أنه قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم نطقا بدقيق. يعني العيد كان إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل. أنا والله أرجو انتبهوا لهذا المعنى، معنى جميل ودقيق ويشير إلى دقة سلفنا في النقل، ونحن أمة عرفت دقة النقل وقيمة السند. إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل ينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك، مثل كونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره. طيب أنا بقرأ من الكتاب مثلا شرح كتاب رياض الصالحين، أقرأ منه على الناس، وجاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن الكاتب قد كتب صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن أنطقها يعني ألتفت بوجهي وأصلي حتى لا أوهم القارئ، حتى أكون أدخلت في صلب كلامه ما لم يكتبه بخط يده، أن يرفع رأسه عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره. فأرجو أن يكون فيما الأمر فيما ذكرت واسعا رفعا للحرج، ولأن المقصود الشرعي كما يتحقق بالكتابة يتحقق باللفظ، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.